فأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إلا له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر العلماء في كتبهم أن إدخال الباطل في الدين يساوي إخراج الحق منه، ولا فرق. فالذي يكذب على الله عز وجل بأن يدخل في دينه ما لم ينزله أو يشرعه كمثل الذي يخرج الحق من الدين، اجتلاهما تحريف. وقد ذم الله عز وجل في كتابه الذي يكتم الحق مثلما ذم الذي يكذب عليه، فقال تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. وقال أيضا: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. والجواب: لا أظلم، لا أحد أظلم من هذا المخلوق. الهجمات التتارية على دين الله عز وجل يوميا نقرأها على صفحات الجرائد والمجلات. والذي يعرف الناس حقا لا يستهين بمثل هذا الذي يفتن. قيل للإمام الشافعي يوما عن المرأة الثانية التي بلغت من العمر 80 عاما: أتحتجب من الرجال؟ وقد ثنيت ولم يعد لها طالبون. فأنشد قول الشاعر: لكل ساقطة في الأرض لاقطة، وكل ناقطة يوما لها سوق. بنت 80 سنة تغري ابن 80 سنة، هي ناقطة في سوق النساء ما لها قيمة، ولكن لها يد لاقطة. هناك ناس يتسم بالكسة، ناس كالذباب لا يقع إلا على العفن. فلا تقل: أيها النظير، من يضع يده على هذا العفن؟ هناك معفن آخر فيضع يده على هذا العفن. كل بضاعة لها زبون، مهما كانت حقيرة ومهما كانت رديئة. فكل كلام يكتب انت بتقراه وعندك علم ترده، عندك يقين ترده. لكن هناك ناس لا يعرفون شيئا ولا يعقلون، يأتيني طالب متخرج من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية يوما وقال لي الرسول كان شافعيا أم مالكيا، أهذا معقول؟ هذا معقول يقوله طالب تخرج في الجامعة وكل مجهده مثل هذا ينطلي عليه الباطل، لا سيما إذا كان مزينا مذوقا. سنة الدفع إنما سنها الله عز وجل في الكون ليصلح الكون به، ليصلح الكون بها، وذكرها ربنا عز وجل في كتابه في موضعين، وفي كلا الموضعين كتاب. الموضع الأول في سورة البقرة لما ذكر ربنا عز وجل قتال داود وجالوت، وانتهت المعركة بانتصار داود عليه السلام، قال عز وجل فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وعلمه الله الكتاب والحكمة وآتاه الله الكتاب والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذا بقاء سنة الدفع لصلاح الأرض، واحد كذاب مفتري والآخرون يردوه، لولا كذب هؤلاء ما تجسدنا هذه الردود إذ ليس لها مقتضى، فإزال هذا المقتضى حتى يكون للكلام معنا ضرورة. ما معنى أن نتكلم بهذه الحرارة وهذا الحماس عن هذا الموضوع وليس له مقتضى؟ لابد أن يكون هناك مقتضى، مثل المرض لابد أن يكون هناك مرض لتعاطي الدواء، إذ لا معنى لأخذ الدواء بلا مرض. والموضع الثاني أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فكلاهما جاء في معارك ودفع ومقاتلة، لأجل الوحدة الوطنية حذفت آيات دم النصارى من الكتب المدرسية، فما يؤمنك أن يأتي جيل بعد ذلك يحذفها من المصحف. لأجل الصلح مع اليهود حذفت الآيات الذامة لليهود من كتب المدارس تمهيدا لسياسة السلام، فما يؤمنك أن يأتي بعد ذلك جيل يحذفها من المصحف. من مسار التدريس والمسلمون يعانون من كمات لها طرفان، جهل أبناء وكيد أعداء. كتب كاتب وأنا أنحدر مع الأسطر أسمع حتيك أسعى أجده خلف السطور، وكلما نزلت وقرأ إذا لأنيابه جر ولصوته ضباع يكا يعلو ويعلو ويعلو. فلما انتهيت من هذا المقال إذا شكيت أسعى أجمعت لعظي فهي تحق بعضها ببعض، الأسعى التي تهم بالعظ تحق بعضها ببعض غيظا وتأهبا، هكذا يفعلون. كتب كاتب فقال جليطة، بعنوان المقال في القناة الأولى، وبعدين كتب كلاما معناه ان في عشية حادث الاقصر لكنت فيه السياح الاجانب في برنامج اسمه حديث الروح، فكان المحاضر يتكلم عن حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، وان مؤدى الحديث ان رجل قتل 99 كلام، هذا كلام قتل 99 نفسا، فذهب الى عالم في الدين النصراني فقال إني قتلت 100 نفس، قتلت 99 نفسا، هل هي توبة؟ قال له لا، فكمل به 100. ثم ذهب إلى عالم في الدين الإسلامي فقال إني قتلت 100 نفس، هل هي توبة؟ قال نعم لك توبة، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا. خرج الرجل وبعدين مات، فرأى العالم المسلم الذي أفتاه بنعم لك توبة، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له إن الرجل دخل الجنة. في موضع الجليطة في السلام قالت موضع الجليطة إن اللي يقتل هيدخل الجنة، ده معناه إيه؟ معناه تشجيع الإرهاب، اقتل كما تريد، لا مانع من قتل السياح الاجانب وحتدخل الجنه ان شاء الله. ما هي فتوى ايه؟ واحد قتل 100 نفس، وبعدين ان الرسول جاء في المنام واخبره انه هيدخل الجنه، يبقى معنى ذلك كان دي رساله موجهه من الحكومه الى الارهابيين، اقتلوا ولو 100 نفس وتوب، اقتل وتوب وحتدخل الجنه. ثم قال إن هذا الكلام لا يمكن يأتي به دين ولا شرع ولا يعرف، وإن هذا كذب. وإيه الفوائد الموجودة في هذا الحديث؟ أساس كذب كاذب وكتب كاذب، قصة كلها كذب ملفقة. لأن ما علاقة العالم المسلم بقصة حدثت قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ب600 سنة وأكثر أو أقل بقليل؟ بسأل رجل في الدين النصراني قال له لا، بسأل رجل مسلم قال له نعم، أيوة له توب، وهذا كله كذب. والقصة ليست كذلك، أطفالنا يعرفون القصة برمتها وعلى وجهها، لكنه لا يعرف شيئا ويكذب راحته. كم من الفساد يكون إذا ترك أمثال هؤلاء يلعبون بالنصوص ويلعبون بديننا. وهناك من يصدق مثل هذا الكلام. هذه قصة جليلة عظيمة فيها من الفوائد الكثير والعديد، وهي في أصح الكتابين بعد كتاب الله عز وجل، رواها البخاري ومسلم، ونحن نقطع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصها علينا وساقها مساق النجم. هذه القصة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأسد عليكم ما تعرفون وأخرج لكم بعض فوائد القصة لتعرفوا كيف ضيع هذا الجاهل فائدة القصة، وأنها من أجل ما يحتج به أهل السنة والجماعة على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن العاصي لا توبة له، مرتكب الكبيرة من جماعة الخوارج يقولون لا توبة لمرتكب الكبيرة، ومن يكذا ثمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، مر مريض دعابه فإذا شرب ماء زلالا عذبا وجده مرا أيضا. وليس العيب في الماء، إنما العيب في ثمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب، فقال إني قتلت 99 نفسا، ألي توبة؟ قال له لا، فكمل به 100. ثم جعل يسأل عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب عالم، فقال إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله ودع أرضك فإنها أرض سوء. فلاء الرجل بصدره إلى الأرض التي أمره الله أن يخرج إليها، فما مضى غير بعيد حتى قبض، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاه ملك في صورة آدمي فحكموه بينهم، فقال: قيس المسافة بين الأرضين، فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها. وأوحى الله عز وجل إلى الأرض فقال: لهذه أن تباعدي ولهذه أن تقربي. فقاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد، فغفر الله له فدخل الجنة. السؤال: هل للقاتل توبة؟ الجواب: نعم. ما هو أعظم ذنب في الدنيا؟ أليس الشرك؟ أليس من الشرك توبة؟ رجل كافر بالله العظيم أراد أن يتوب، له توبة أم لا؟ له توبة بأن يرجع إلى التوحيد. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى آية قاتل المؤمن عمدا، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن يا أخي، أرسل طرفك في القرآن تجد أن هذه الآية تقدمتها آية وتلتها آية، وهي قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تكررت مرتين في سورة النساء، مرة قبل هذه الآية ومرة بعدها. إيه معنى هذا الكلام؟ قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، آية محكمة لم تنس. ولا شك ولا ريب عندنا جميعا أن القتل دون الشرك، القتل دون الشرك. يبقى دخل القتل في قوله تبارك وتعالى: ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك. ثانيا، من أحق بالتوبة والغفران، المسلم أم الكافر؟ أليس المسلم؟ لو سلمنا أن رجلا كافرا قتل مؤمنا عمدا ثم أسلم هذا الكافر بعد قتل المؤمن، أيقبل إسلامه أم لا؟ أإسلامه يجب ما قبله حتى قتل المؤمن عمدا أم لا؟ باتفاق العلماء أن الإسلام يجب ما قبل، فالمسلم الذي قتل أولى بذلك، المسلم الذي قتل أولى بذلك. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يضحك ربنا لرجلين قتل أحدهما الآخر فدخل الجنة جميعا. قيل: كيف يا رسول الله؟ قال: التقى مسلم وكافر فقتل الكافر المسلم فدخل المسلم الجنة، ثم أسلم الكافر بعد ذلك فقاتل وقتل. وفي سنن النسائي: يعجب ربنا من رجلين وساق الحديث. فهذا رجل قتل مؤمنا ثم أسلم فجب الإسلام ما قبله. ثم آيات الوعد لا تنسى، وقد يقع الوعد النسخ في آيات الوعيد، لأن الله عز وجل يحب العبد ويحب أن يغفر لعبده، لأن هذا من تمام كرمه. وأغلب أسمائه الحسنى يغلب عليها معنى العفو وليس الانتقام، ويغلب عليها معاني اللطف والتدبير وليس الانتقام. ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا فهو عنده إن رحمتي تغلب غضبي. وقال تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء. فذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء. ولذلك لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. من ظن أن ذنبه أعظم من عفو الله فهو كافر، لأن الذنب مهما عظم شيء ورحمته وسعت كل شيء. أضف إلى ذلك قول عائشة رضي الله عنها: لأن يخطئ القاضي في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة، لأنه لا يترتب على العفو كبير ضرر، إنما يترتب على المحاسبة ضرر إذا حصل خطأ. يعني القاضي يقول حكم في المحكمة بسجن المتهم قدامه واحد كده، فغلط وشاف نقطة قدام الواحد، لو قال 10 سنين ولا يقول حكمت المحكمة عليه بسنة. الخطأ، الخطأ في العقوبة كل، والخطأ في العفو كرم. فربنا عز وجل أولى بذلك. لكن اختلف في قبول توبة القاضي. فروى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هاتين الآيتين، آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وآية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا مهانا. فآية الفرقان تقول إن هذه الجرائم الشرك وقتل النفس والزنا من يرتكب واحدة من هؤلاء يلقى أثاما، يلقى إثما عظيما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فمن تاب عن السرف نجا من العذاب، ومن تاب عن القتل نجا عن العذاب من العذاب، ومن تاب من الزنا نجا من العذاب. ده معنى الآية. فأهل الكفة اختلفوا هل في آية نسخت الأخرى أو هل يمكن الجمع بين الآيتين؟ قال ابن سعيد بن جبير: فرحلت فيها إلى ابن عباس فقال: آية عن آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال: آية محكمة لم ينسخها شيء، وآية الفرقان منسوخ. وقال ابن عباس: ليس للقاتل توبة. وكذلك روي عن زيد بن ثابت أنه ليس للقاتل توبة، وأخذ بفتوى ابن عباس خوارج والمعتزلة. وأجمع جمهور أهل السنة على أن للقاتل توبة، وقالوا ليس في الآية بين الآيتين نسخ، لا، إنما آية النساء نزلت في رجل فهي مخصوصة به، وآية الفرقان عامة. ولو سلمنا أن آية النساء عامة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فهذا العموم ليس أولى من قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا عام أيضا في كل السيئات. وكذلك ليس بأولى من قوله تبارك وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، كل سيئة بلا فعل خطأ. ثم أين آيات الوعد العام؟ وقلنا الوعد لا نسخ فيه، إن النسخ في الوعد كذب على الروح، النسخ في الوعد كذب، والله عز وجل لا يرجع فيما وعد خلقه به. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي معنى أسرفوا؟ أليس الانصراف هو مجاوزة الحد في كل شيء؟ أسرف على نفسه يعني لم يكن سيئة إلا فعلها وأكثر منه. وهذه الآية نزلت في قوم في الجاهلية جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنما تدعوننا إليه حسن جميل لولا ما فعلناه قبل ذلك. فكلنا فيه قول، ما الحل فيه؟ فنزل قوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا اعتبرت هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد الله عبده على عمل فهو منجز له ما وعد، يقول من يفعل كذا فله كذا، مستحيل يكون في هذا نفس، كأن يقول نسخت هذا وليس له كذا ولا كذا، هذا مستحيل. آيات الوعد ليس فيها نفس. إن إذا وعد الله عبده على عمل شيء فهو منجز له ما وعد، وإذا أوعد هدد يعني فهو بالخيار، إما أن يعذب وإما أن يغفر. هو ده مقتضى الكرم، مقتضى الكرم أن تتخلف العقوبة. لو هدده فقال لو فعلت السيئة الفلانية ستدخل النار، فتاب الرجل من السيئة فقال الله غفرت لك، أليس جميلا؟ أليس حسنا؟ لكن لو قال له لو قتلت في سبيلي سأبدلك الجنة، فقتل في سبيلي قال ولا جنة ولا يحزنوا، خلاص فحسها، أليس قبيحا؟ لذلك التراجع في الوعد قبح، والنبي صلى الله عليه وسلم عده من النفاق إذا وعد أخلص، إنما إذا أوعد أخلق لكرم يناسب حسن الخلق. فإذا تدبرت كل هذا فلنأتي إلى كلام ابن عباس أو إلى الحديث الذي صححه بعض العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل المؤمن توبة. إيه معنى هذا الحديث؟ والحديث الآخر الذي احتج به ابن عباس لما سئل عن آية النساء قيل يا أبا العباس ما تقول في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية، وهل لقاتل المؤمن توبة؟ قال فتلته أمه وأن له التوبة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي المقتول يوم القيامة وقد أخذ رأسه يجر قاتله يقول يا رب سله كي قتلني. فالجواب عن الحديث الذي احتج به ابن عباس انه ليس في الحديث انه خالد في النار مخلد، كل ما في الحديث انه يجر قاتل ويقول يا رب سله كي قتلني، فليس في الحديث خلود اساسا، ليس في الحديث خلود، انما الحديث القوي المباشر في المعنى هو ليس لقاتل المؤمن توبه. فالعلماء قالوا ليس لقاتل المؤمن توبة معناه أن الله لا يسدده لتوبة، لا يسدده ولا يوفقه. والهداية إلى الله نعمة ومنحة، لا تهتدي بعقلك ولا بملكاتك ولا بذكائك ولا فضل لك البتة في الهداية، إن السبب الذي هداك الله عز وجل أيضا إليه الإيمان وعمل الصالحات الذي يصدر منك، إنما وفقك الله إليه أيضا، فله الحمد في الأولى والآخرة. فليس لقاتل المؤمن توبة يعني لا يسدد إلى توبة، وهذا أرجح المعنيين، أرجح من المعنى المباشر. فهذا الحديث دعوة لكل عاصم أكثر من الذنب أن يتوب إلى الله ويرجع. يا عباد الله، تصوروا لو أن رجلا قاتلا قتل مئة نفس وأراد أن يتوب فعلا فعلا وجاءك فقال أنا فعلا أريد أن أتوب، فقلت له لا توبة لك، ألا يرجع مجرما أكثر مما كان؟ ده في السجن يجي على الجماعة اللي بيسموه الإرهابيين يقول له اعلن توبتك واحنا نطلعك كده. تصور لو قال له انا لن اعفو عنك، خلاص طالما لن تعفو عني خلاص، لماذا تذلني؟ انا سأفعل ما بدالي. ولولا ان الله عز وجل منحنا التوبة لتحولت الارض الى غابة. فلما حتى لو لم يكن هناك نص في المسألة لكان الأليق بأصول الدعوة وفنونها أن نقول لعاصي لك توبة حتى نحدد خلق. ولذلك أخطأ الراهب الأول لأنه كان جاهلا، كان جاهلا لما أتاه فقال له إني قتلت مئة، إني قتلت 99 نفسا، أليه الأمر؟ قال له لا، إيه اللي حصل؟ كمل به المئة. رجل تعود على سفك الدماء وعلى القتل، 99 إنسان بيذبحهم دفن حدود ولا تجرف له دمع، هيصعب عليه يعني يكمل واحد معهم يقتله؟ فكان هذا الراهب الجاهل، ولذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالراهب ولم يصفه بالعلم. قال دلوني على أعلم أهل الأرض. سأل من؟ سأل عوام الناس، وعوام الناس لا يعرفون من هو العالم، إذ باطل الشيء لا يعطيه، يعني رجل لا يعرف شيئا عن العلم تسأله فتقول له من أعلم أهل الأرض، هو لا يعلم شيئا حتى يصف لك من هو الأعلم. لكن الرجل قاتل وجاهل، فسأل عوام الناس فقال دلوني على أعلم أهل الأرض. وكما يقول بعض سلفنا حسن السؤال نصف العلم، إذا أحسنت السؤال فقد أدركت نصف العلم، لأن العلم سؤال وجواب، نصف للسؤال ونصف للجواب. فقال دلوني على أعلم. نصفت ثقيل، قتل 99 نفسا، فهو يريد رجلا عالما بحق ليخرج من هذه الدارسة. لماذا أيها المسلمون إذا جرح الواحد منا في أصبعه يسأل عن رجل متخصص ولا يرضى أن يذهب إلى حديث عهد بالصدق بالعمل؟ إذا أصابته إلا بيسأل عن رؤساء الأقسام ويذهب إلى الخارج يتداوى. فإذا ما عرضت له مسألة طلاق مثلا يذهب إلى مقيم شعائر جاهل لا يعرف شيئا يستفيد في مسائل الطلاق. ليه كده؟ ليه؟ لماذا ديننا هين علينا إلى هذا الحد؟ يصاب بمغص ممكن يصرف ماله كله ويذهب إلى بلاد الخارج ليرفع العلة وآخرتها إيه؟ الموت. وبعدين يقول لمراته أنت طالق، يحلك أبو حنيفة يحرمك الشافعي، يحلك الشافعي يحرمك مالك، ويهنف أيمان الصلاة. وبعدين يريد أن يستفتي ويروح لمقيم شعائر لا يعرف شيء. يقول له هات 10 جنيهات 20 جنيه عايز تعملها وخلاص، والمرأة محرمة عليك. لماذا لم يقف دلوني على أعلم أهل الأرض حتى أسألوا عن هذه المتأخرة؟ ليه دلنا هين عن أبداننا؟ فهذا الرجل قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدله الناس على راهب. وأغلب الناس تتوسم العلم في أهل الصلاة. كثير من الناس يظن أن من أرخى لحيته فهو عالم. كثير من الناس يظنون ذلك، لأن اللحية في زمان الغربة صارت مقيدة بالعلم، وهذا قيد باطل لا أصل له. قلت لا، أنا لا أعطي لحيتي حتى ما أبقى عالم، أبقى أدب. أنت عمرك ما تبقى أدب. متى تصير على وزانها؟ إنما يريد أن يفرض. من الذي اشترط العلم لإعفاء اللحية؟ لكن في زمان الغربة اشترطوها ليخروا منها. فكل الناس أو جل الناس العوام يظن من أرخى لحيته ولبس جبة وعمامة فهو عالم، والأمر على خلاف ذلك. فتجاوبا مع جهلهم بالعلم والعلماء وأقدار العلم وأقدار العلماء، دلوه على راهب متعبد خاشع مثبت بكاء. فذهب إليه القاتل فقال إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال له لا. تجاوبا مع جهله بأصول العلم وأصول الفتوى قال له لا. فذهب هذا الراهب ضحية جهله ولسانه لسببين. السبب الأول أنه جاهل بالأصول، ومن جهل الأصول فلا يحل له الفتوى. خالف أصلا عظيما، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يفتات على الله عز وجل ويفتي فيما ليس له به علم. الرجل يقول ألي توبة؟ قلت نعم أو لا. ما هو الدليل على النفي؟ من أدرك أن الله يقبل أو لا يقبل؟ لا بد أن يكون هناك نص نعم من الرسول حتى تقول نعم أو لا. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عمله. وفي معجم الطبراني ما يدل على أن هذه القصة حدثت في بني إسرائيل أيضا، وأن رجلا قال لأخيه والله لا يغفر الله لك، فأوحى الله إلى ذلك النبي أن قل لفلان أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما، مره فليستأنف العمل. فليستأنف العمل يعني كأنه لم يعمل شيئا قبل ذلك. وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أخوان في بني إسرائيل متواكيان أحدهما مجدا والآخر مقصرا، فلا يزال المجد بالمقصر اتق الله إنه لا يحل لك أن تقيم على معاصي الله أو نحو هذا الكلام. فتقابلا مرة فأكثر المجد اللوم، فغضب المقصر وضجر وقال له أكنت، وقال له أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حكيما؟ خليني ورب تمام، خليني ورب. فقال المجد والله لا يغفر الله لك. فقبض الله روحهما وأوقفهما وقال للمجد أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما؟ خذوه إلى النار. وغفر للمصطفى. وما يدريك إن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع عمل بعمل أهل الجنة دخل الجنة. ربما يكون لهذا المقصر حسنات ناحيات أنت لا تعلمها ولا تدريها، فخليه وربك لا تفتك على الله عز وجل. فهذا الرجل خالق الأصول في أنه أتى فيما لا يحل له أن يفتي، منصور له أم لا وما يدريه، لا بد أن يكون هناك نص من المعصوم صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني أنه لم يكن ذكيا لأنه لم يمارس الفتوى، وللحديث بقية إن شاء الله. أقول لهذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، المفتي الذي لابس الناس ومشى بينهم وعرفهم أسد في إصابة الفتوى من المفتي حديث المكتبات الذي يعرف واقع الناس، أمهر في تطبيق النفس على الواقع من الذي يقرأ في الكتب ولا يخالف الناس. الذي لا يخالف الناس أكثر خطأ وخصلا من الذي يلابس الناس. لماذا نقل قدر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ لأنه كان رجل عامة. لماذا نقل قدر تلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله؟ لأنه كان رجل عامة. فهذا الراهب درس الناس وآوى إلى صومعته يعبد الله عز وجل، ففضلا عن جهله ليس له علاقة بالناس. لو كان رجلا مارس الفتوى أو لابس الناس لاستطاع أن يتخلص من شر هذا القاتل بمهارة، كان يقول له مثلا دعني أراجع أو دعني أسأل ما المانع، أو كان يقول له أنا لا أعلم ولكن اذهب إلى فلان فيحيله ويتخلص بذلك من شره. إن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا مثل هذا الخلق، لكن هناك رجل شرير وأنت تريد أن تتخلص منه، تخلص منه بالكلمة الطيبة وبالبسمة. فهذا ليس من النفاق. فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس رجل العشيرة، أو قال بئس أخ العشيرة. فلما دخل الرجل أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وألان الكلام معه. فلما خرج الرجل استفهمت عائشة عن هذا الذي رأته، سمعت شيئا ورأت شيئا آخر، سمعت ذما للرجل ورأت ملاطفة بالاستخدام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من ودعه الناس اتقاء بحثه، من ودعه الناس اتقاء فحشة فلا جناح عليك أن تفعل ذلك لتتقي شر الشرير من أهل الأرض. فهذا الرجل أخطأ خطأ مزدوجا، لذلك ذهب ضحية لسانه. قلت لكم إن العلماء لما أولوا قوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل المؤمن توبة قالوا لا يسدده، لكن الله يريد أن يتوب على هذا المخلوق فسدده إلى السؤال مرة أخرى. فبعد ما قتل الرجل الراهب واتم به المياه سأل نفس السؤال: دلوني على اعلم اهل الارض، اليس هذا من السداد؟ اليس هذا من التوفيق؟ كان ممكن يسوء ظنه بالعلماء دون، كان ممكن يسوء ظنه ولا ما عملت اللي علي، وسألت رجل علي قال لي لا خلاص بقى يطير، لكن رجع مرة أخرى وسأل نفس السؤال كأنه حاك في صدره شيء من جهل الرجل الراهب الأول. ولذلك يستحب أهل العلم للسائل إذا سأل مفتيا فوجد في صدره شيئا من فتوى المفتي أن يراجع مفتيا آخر، يستحبون له ذلك. إذا سأل سؤالا فلم يشترح صدره لجواب المفتي الأول وحصل مراده عند المفتي الثاني، وآية ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت امرأتان على زمان داود عليه السلام فعدى الذئب على ولد إحداهن فأكله، فاحتصمت المرأتان على الطفل الباقي. كل مرة أقول هذا إذن فاحتصمتا إلى داود عليه السلام فخضى به للنظرة الكبرى لأنها بكت وهو الولد وقالت ابني، وإنما الحكم على الظاهر حتى عند الأنبياء، إنما الحكم على الظاهر حتى عند الأنبياء المكلمين من الله صلى الله عليه وسلم. جاء الرجلان يختصمان كما في البخاري ومسلم، يختصمان على حق، كل يقول هذا حق، فليتعلم اهل العلم وليتعلم الذين يقضون بين الناس بالخصومات. جاء اثنان يختصمان قلت في الموضوع، لكن اعمل فائده الموضوع، خاطب قلبي الرجلين. النبي عليه الصلاه والسلام لم يتكلم من صاحب الحق، لكن ما قال لفتواه، فقال: انما انا بشر اقضي بينكم على نحو ما اسمع، وقد يكون احدكم الحن بحجته من اخيه، فمن قضيت له من اخذ اخيه شيء شيئا فأخذه إنما أقطع له به قطعة من النار. فبكى كلاهما وقال كلاهما حقي لأخي له. ذكرت مسألة فيها نار، حقي لأخي كلاهما انتهت الخصومة بدون ما ندخل في الموضوع، انتهت الخصومة بدون ما ندخل في الموضوع، حقي لأخي يا رسول الله، انما انا بشر اقضي بينكم على نحو ما اسمع. وربما كان صاحب الحق سخيفا او ضعيفا، وصاحب الباطل جدد وله رهان، فلولا الاسلام قضى بالولد للمراه الاولى لما ظهر على المراه الاولى من علامات الذنوب والتبجع على حق الولد. فلما خرجتا من عند داود عليه السلام قابلتا سليمان على الباب عليهما السلام من ابن داود، فالمرأة الكبرى شكت لسليمان حكم أبيه، قالت: إن أباك حكم بالولد لهذه وهو ابنه. فلجأ سليمان عليه السلام لأبيه فقال: ائتوني بسكين اقسمه نصفين وكل واحده تاخذ نصف. فحينئذ شهقت المراه الصغرى وفزعت وقالت: لا اريد
أعطيه تحصل به الضبط. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وقلنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وحتى لا تظن ان سليمان فهمها ولم يفهمها داود ان لا يعود على انتخاب داود انك وكلنا اتينا حكما وعلما. فلا تظن ان سليمان لما ادرك هذا على ذلك بالنص على داود. لا وكلنا اتينا حكما وعلما. فأحرزت النبعة ابنها لما أعادت السؤال مرة أخرى على سليمان فكذلك إذا استفتيت أحد أهل العلم في مسألة ما فلم يسترح صدرك لفتوى هذا العالم التمس عالما آخر فربما أحرزت عزاءه في البلد. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياتنا في كل خير واجعل الموت راحة. أيها الإخوة الكرام، سنة الدفع تستلزم دافع، تستلزم دافعا. وقلت قبل ذلك مرارا وآخرها أظن الجمعة الماضية أننا في أمس الحاجة إلى تبني الكوادر العلمية وإلى النفقة عليها وتفريغها لتجود عن دين الله تبارك وتعالى. وأنا شبهت وقتها المسألة في دولة متراميه الأفراد وساحلها البحر أيضا متراميه الأفراد ولا يوجد حرس حدود بين كل جندي وجندي 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو. ألا يسمح اختراق مثل هذه الدولة وإدخال المخدرات فيها ببساطة؟ ماذا نعود عن حدودها إذا كان عندنا حراس حدود؟
أشهد أجزم أن لم يكن معه يهود. ما تخرج
ده نحن الموقعون أبناء الجماعة الإسلامية في مصر بنعمل كذا وكذا وسنواصل النظام ومش عارف إيه ومطالبنا لوقف أعمال عنف كذا وكذا وكذا. أي عيل ممكن يعمل كده؟ صعب أوي إن أنا أبعت رسالة كتب باسم إداري
وليس
أي إنسان وليس أي
إنسان
لا وعد الخلاف والسلام وهذه المهارة لو عندنا للجلد يعمل العمل لو عندنا مهارة بهذا المهارة هذه الجلد يحصل يحصل عليهم ترقص ونحو ولا كل صنع يهود ما خرج إلا بمخرج يهود سيناريو معروف هذه كلها هجمات جسدية عليه فإحنا نجد فين ولا فين ولا فين ولا فين فالحمل ثقيل جدا جدا يتغافل المسلمون على هذا الكم وكل واحد أهم حاجة العملي شيء في حياته الشخصية ومعده الشخص كل واحد أهم حاجة هو يأكل ويشرب ويفاقه ويرقص تمام التمام ويحقق ده وحيات الحياة والأمة دي مسؤولة من يحمل همها يا جماعة دي مسألة مهمة لابد من النظر إليها في نظر الاعتبار وهذا الإقبال على الإنفاق على طلاب العلم وإن كان أفضل من الأول لكنه لا زال ضعيفا جدا لكن أول ما يخسر إن الجبال من القصر ومن القصر تنقص الفجاج فإحنا بنعمل إن الدعوة تنقر ابتداء أكثر من هذا وتفتشوا عن طلاب العلم وتأكلوهم ولا تتضجروا منهم الحمل الذي يحملوه أثقل من حملكم فأكون قصر ده عشان تديله 100 جنيه ولا 200 ولا 300 ولا 400 إنك أنت كده حملك في إيه كده حمله أثقل منه ده هذا الرجل بيطوف البلاد ويجوب على الطرق والدنايا ساعة واحدة بالليل واثنين بالليل ماشي في الطرقات جاي من الناس تيجي بقى تجيب من بيت الحضرة هنا وبقى يقدر الصلح هنا والكلام بيته على طول في الناس الناس واخدينه عشان يعمل الصلح هنا والاتفاقات هنا والزواج هنا والكلام تحله الحقيقة اوعى تمن عليك يوم من الايام بهذا النفس اللي تعطيه اياه فان الله عز وجل غني حميد فهو الذي يمن وحده على عباده المال الذي يعلم انما هو عليكم بالتردد فأمثال هذا الكاتب ليس بالخطورة فيما يكذب لكن الخطورة في زخرفة الكاتب إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها كما في الحديث الذي ذكرته آنفا أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن يجادل بالقرآن فلما يقول لك قال الله هتقول له إيه وهو ليس عنده علم قال الله اكبر رأي رد الآن القرآن له خداش في النفوذ كلام الله عز وجل في أرضية في نفس كل إنسان على الإعداد إذا قبله حتى لو كان مجرما فذا منافق عميم اللسان بيقدر يزخرف غيره يجادل بالقرآن في أكثر من واحد مر يتكلم عن حد الرجل ونشل غسيله القدر في جريدة الأخبار يقول إن الرجل باطل في دين الله تبارك وتعالى رجل الدين المحصن باطل في دين الله عز وجل وبعدين يذنب على ذلك في حديث رواه الشيطان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة وإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة وليحسن أحدكم شفرته وليرح ذبيحته من تمام الإحسان المكتوب على كل شيء أن الله عز وجل أمرك إذا ذبحت حيوانا أو طائرا أن تحب شطرا جبت السكينة بلدة وتقعد تذبح فيه ما تعذبوش لا تعذبه فإن تعذيب المذبوح ليس من الإحسان يبقى من الإحسان فيقول إذا كان الإسلام يحض على الإحسان في ذبح الحيوان الأعجم الأذكى أفيسمح بقتل مسلم عصى الله بهما بالرجل تقدر تضربه بالحجارة في راسه لحد ما يموت؟ طب ما تستخدم عمل معاملة الحيوان الأعلى، هتك كده برضه حامية وتدخل وريحته، أنت عايزينه ليه؟ زي المحصن المتزوج، الرجل المتزوج إذا زنى بعد زواجه، أو المرأة المتزوجة التي زنت بعد زواجها، الحكم الشرعي بتاعها يحفرونها حفرة في الأرض إلى قبرتها ماتت ويتراجع عليه، وبعدين كل المسلمين كل واحد يجي حجر ويخبطه في راسه لحد ما يموت. هو ده حكم الشرعي. فيقول لك هناك دين في الدنيا يكلف الحيوان باللي يقول لك احب السفره واسبح بسرعه لان ده احسان، وبعدين في نفس الوقت يقول لك عذب المسلم الموحد الذي زنى وعصى الله عز وجل، عذبه تفضل ساعه تحت دماغه الطفل. الكلام ده مش جميل في الشكل ده، انا شايف ده مش جميل وينطلي على الناس. لكن ايه حلمك؟ ما وجه الفتاة او ما وجه الخبث فيه؟ طالما هو تخبطه كده للخارج، وجه الخبث فيه ان الشيء اذا فعل لله لحكمه كان قبيحا. الشيء اذا فعل لا لحكمه كان قبيحا. يعني تخيل مثلا واحد جاء وبنى قصرا مليئا بملايين الجنيهات، وبعدين بعد ما بنى القصر جاب الناس كلها، ايه رايكم في القصر الجميل ده؟ قالوا له ما شاء الله ما نعرفش قصر زي ده في الجنه. اما حوطه بحزام ناتج ومفجره، ايه رايك في هذا الفعل القبيح ولا لا؟ فعل قبيح. لماذا؟ لأنه خلى من الحسن. فعل قبيح لأنه خلى من الحسن. نسأل ما هي الحكمة في تعذيب الحيوان؟ ده الحيوان أنت بتدفعه في السجن، قل لي الحكمة أنك تجيب سكينة كلمة كده بس وتحكم ساعتين تفتح فيه، قل لي الحكمة كده. حاجة أقول لك حلوة منها دلوقتي، أنا لا أرى فيها حاجة. تضحك وتفتش لا ترى حكمة على الإطلاق، يبقى ذبحه بالسكينة البلدة دي إتاء ولا لا؟ إتاء. تعالى على المسلم الموحد بالله عز وجل الذي عصى بارتكاب جريمة الزنا بعد إحصان. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر العقوبة الأخف وهي الجلد للزاني غير المحصن هو الشباب اللي لسه يتزوج وبعدين زنا، ده بيجلد مئة جلد. ربنا الذي وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه يا رب نعرف السبب؟ ربنا عرف السبب. والعاصي لما بيعصي ربنا خلف جدار ويصبح الصبح يقول يا علي يا زيد يا عبيد انا امبارح عملت كذا وكذا وقطعت السمكه وديلها زنا ارجوك. وقال الكلام ده هو النبي عليه الصلاه والسلام قال في حق هذا البني ادم ايه؟ مش قال كل امتي يدخلوا الجنه الا المجاهرين؟ قالوا ما المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذين عصوا الله فسترهم فجاءوا يهلكون ذكر الله. طب ربنا ستر، يرفع نفسك ليه؟ اللي هي انا كنت سبب. واحاديث الستر على المسلم من ذكر من سنن في الدنيا ستره الله يوم القيامه، في حديث كلها وفضل الستر على المسلم وحفظ ان احنا نستر على يا أصحاب القبائل ونسر عليهم وندعوهم إلى الله عز وجل والسلام. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يأمر في الستر هنا بل أمر بالفضيحة؟ قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال لك علشان هو لما يشوف عمال يلزم بالحجارة يفتكر بقى حاله لو هو مكان، لو هو مكان ذهب بالفضيحة وبالعذاب، العذاب الوضع وبالفضيحة اللي هو ثاني. فالإنسان تمت العبرة لله، تمت العبرة. طب ليه يا جماعة صعد العذاب على الزاني المحصن والزانية المحصنة؟ طب قال لك لو أنا ذكر لم يتزوج لي فتاة ذكر فجأة بها ونفس الفعل هو ده هنا وده هنا، ليه تخفف عن ده ويغلط العقوب على ده؟ قال لك لان مصيبة المحضر والمحضر ايه؟ هو مش ممكن يزني ليه ويهلك وجودها ما يعرفش اللي مش ابنه كده يا جماعه؟ سهل خالص اهو، ممكن يبقى الولد مش ابن الولد لكن البنت ابنه، اللي احنا كلنا عارفين انها بنت وفجاه بطنها انتهى من ايه يا بنت؟ عرفنا الموضوع اكتشف الزنا. يبقى لما عرفنا نكتشف الزنا وكانت المساله واضحه قالت العقوبه تناسب الجرم، انما لما واحده تكون اصلا متجوزه وعندها عيال وخلى بها وخلفت من حد منين بقى بالظبط؟ فيقوم بقى تختلط الانسان بسهوله ويبقى الواحد عمال يربي ابن غيره والولد ده اجمالي وهو ده ابن غيره. لذلك ضعفت العقوب، ما هي العقوبات على حسب اثار المعاصي، كل ما المعاصي اضرها يكون في حين تكون العقوبه اخف وهكذا. فيقول لما هو يكتب الكلام ده وان في حد الرجل المجمع عليه بين علماء المسلمين من اهل السنه والجماعه اجمعوا جميعا على ثبوت الرجل، وقالوا انه كان في كتاب الله عز وجل انسخ نسخ تلاوه ورفعت الايه برمتها من كتاب الله عز وجل وبقي الحب احد انواع النسخ. علماء الاصول يذكرون نسخ التلاوه يرفع من ايه كلها، وصحيح البخاري كان في ايه بتقرا في كتاب الله عز وجل قراها عمر بن الخطاب وقال ايها الناس اننا كنا نقرا فيما نقرا انه كفر بكم ان ترغبوا عن ابائكم، لا ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم ان ترغبوا عن ابائكم. البخاري روى هذا الحديث في كتاب الحدود في الجزء الاثناشر من فتح الباري باب رجم الزاني الحكم، والآية موجودة الأخرى في مستدرك الحاكم لفزان الشيخ والشيخ والجمهور ملبسة لما قضي من الملبسة في مكان الله والله عزيز الحكيم، كانت آية في كتاب الله ورفع، فده كان قرآن، كان قرآن ثم رفع القرآن وصار حكما لازما بالحكمة كنت النص والإجماع. يقول لما يجي واحد يأتي هذا الحكم ثابت النص والإجماع بمثل هذه الترهات يبقى نحن نحتاج إلى إزاي إلى الدعاء يبين الناس حقيقة الأمر. فهذا المخلوق عمال يتكلم ويقول لك إن صاحب واحد راهب من الدين المصراني قال له ما إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني طبعا المفت المصراني أشبع من المفت. طبعا حتى العالم المسلم إرهاب. أشوف النصراني قال له لا أنا مش كتاب. وطبعا ده الموت للأديان السماوية والموت للعقل فتوى للعالم النصراني. إنما التمس عن تعالم مسلم فالعالم المسلم قال له أيوه هذه الكتاب. يبقى المسلمين يهدمون ولا لا؟ يبقى هذه إيه ولا لا؟ فيقول لك إن الكلام ده لم يأتي به دين ولا يخطبه عقل ولا ينطلع على عقل واحد يتكلم على العقل يصير معروف إيه ده العقل والجنون. يعني الكلام اللي قال ده لا يبني للعقل والسلم. وفي الاخر يقول لك والكلام ده بتصحى فضايا ايه هي؟ ايه اللي ايه؟ ادي احنا بنبين لكم يا جماعه ايه اللي بتخدم؟ فوائد منظوره في هذا القصه وانا لا استطيع الاجر على كل فوائد القصه لانها كثيره الى جين. انما احنا بنقف على العلامات الفوائد الكتاب اللي بيتاثر عليها احكام. فكنا وصلنا ان الرجل القاتل قال دلوني على اعلم هذا الارض وراح لعالم لراهب عالم. هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الاولان راهب والثاني قال راهب عالم، يبقى اشاره منه الى ان الاول لم يكن عالما. والا فلو كان الاول عالما لم يكن وصف اخر بالعلم له معه. كده ولا لا؟ يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاء غزوه تبوك دخل عليه المنافقون والمعذرون من الاعراب يعتذرون عن تخلفهم في غزوه تبوك. وان في تنعور واحنا كنا عندنا اعداء وكان عندنا اربع جنح والمحصول والكلام ده قال لهم خلاص استغفر لنا غفر الله لكم غفر الله لكم. جاء كعب بن مالك قال يا رسول الله والله لو كنت اعلم اهل الارض لاخرجتم من تقصير عذر لقد اتيت جدلك والله ما كان لي من عذر. وما كنت قط أيسر مني في هذه القدوة فجمع القط بين واحدتين إلا بهذه القدوة. المهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال أما هذا فقد قضى. يبقى ده إشارة إلى الكذب الأولي ولا لا؟ يبقى هو فهمها ولا لا؟ فهمها. فاستغفر لهم ليه؟ لأنه بيحكم على الظاهر عشان نحن نتجرأ وراءه ونفتح لكل الناس. فبيع الناس أنا عندي عذر مستغفر لي غفر الله له. فلما يقول أما هذا فقد صدق فنحن قد علمنا من هذا الكلام أنه يعلم كذب المعتبرين الأولين بدليل قوله بدليل قوله أما هذا. طب هؤلاء فهم. فلما يقول راجع عالم وأقلم أولا من صفة العلم فدلنا على أن الأول جاهل. إذا نحن بقى إيه؟ إذا شعرنا بغضاضة من فهوة في قدورنا ليس الهوى هو المحرك نلتفت نبدي أرض. طب التمس النبدي الثاني بالذات نفس الفهوة تعمل إيه؟ أنك إذا شعرت بحرج فالتمس مرجحة يجيب واحد إيه؟ ثالث. إذا الثالث وافقهم فهذا هو الحكم ولا عبرة بما يحل في الصدر. لأنه قد يكون أسواد وقد يكون هذا عباد الفتح وعيش فتوى تخطيط فمن عباد عمال تتمس. وأنا كل شر أنك أنت تنتقل من هذا إلى هذا البراءة من الهوى كنت عايز فتوى تخطيط. يعني كان واحد مثلا كل مراتي طلقها مرتين قلت لها انت طارق والمره الثانيه انت طارق. ابوي في المره ترفع الاصبع على الكنبه وقالت لي لو راجل والله ان اتهمك وش ام قايلها انت طارق ايه رايك؟ قلت له بغض النظر عن الزفه اللي حصلت دي فالمراه باين بينونه كبرى ما عندكش يعيش معاها ازاي انا بحبها. تخيلوا بعد ما يقول وطلعت على الكنبة وقالت له ده كنت راجل وفتت وشه ويقول بحبها. شفت كلام شفت الرجال دي لو اخر امرأة في الدنيا لو اخر امرأة على وجه الارض اي رجل يتدفق في دماغه في حروفه في دماء الرجولة لا يمكن يفسد المرأة على الاطلاق. لا يمكن يفسد المرأة على الاطلاق. ده المرأة لو نعت لو نعت في جانبه الرجل لا يصيب حفاظا على حرماتك وكرامتك. فأعذر عيني أبص إيه؟ إن أنا بإيدا ويقول إيه أنا ليس بيدي حيلة ولكن اذهب لأجل الشك اذهب لأجل الشك طلقت ثالثة إذا لم تكن صريحة 100% أنا أوكي فيه. أنا أوفي بالطلقة الأولى والطلقة الثانية، يعني إذا أنا غلطت ألفت المسألة لها رجعة، مثلا غلطت هذه في فهمي، لكن الطلقة الثالثة اللي ممكن لو غلطت يعيش معاها بالحرام ما أقدرش أتحملها فأبعت لك الفتوى في القاهرة، ودايما أحط القاهرة على حرير القلب علشان يروح القاهرة، لازم قلت له تعالى لي بعد ما تذهب لك الفتوى قول لي الفتوى شكلها إيه. فطبعا لم ينقل ولكن أتاني أخوه وهذه الوراء مسجد جنبهم هنا لواحد من شعال وعلي هناك لدمعيين وبتاع والعيال ويتشردوا والبيت ويتهد وأنا كنت شرطه بالطلعة الثالثة مني كان أرخ من وجهه وقال له 30 مليون 10 مليون وخلاص ورجع لها. يبقى ده عايز يبقى جدع ده عايز فتح جاني مش عايز فتح يروح لازم فتح مش عايز فتح ويروح المبتدئ مش عاجبه الفتوى كل ده وصبره مش مستريح من الفتوى. يبقى لا يجوز له ان يعدل السؤال لا يحل له. اذا شرط ان يرسل السؤال من مفتي الى مفتي ان يحيك في صدره شيء للفتوى الاول ليس الهوى ولم يسمعه خالي من الهوى خالي من الهوى يريد فتوى ايا كان. فهذا سمت مفتيه ثانيه لا زال يعيش في صدره شيء مع البراءة من الهوى يلتمس ثالثا فالثالث ده اما ان يرجح فتوى الاول او فتوى الثالث اي اثنين على واحد، او اذا وافق الاثنين في الفتوى المتناسي فلا يحل له ان يسال الرابع، يبقى ده خلاص عباره عن ايه؟ عباره عن تكرار السؤال بلا فائده. يبقى لما قد دوني على اعلى اهل الارض وانتقل من مفتن الى مفتن فهذا يشرع لنا في ديننا ان نتعرف الشرط به الذي ذكرته. فلما ذهب الى الظاهر العالم قال له اني قتلت 100 نفس فهل لي التوبه؟ فقال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبه اخرج الى ارض كذا وكذا. العالم العالم فكنت بجديد حلو بها بهاء راتب فتوى الائمه الكبار الائمه الاربعه مثلا او العلماء المجتهدين راتب فتواهم وراتب تعليلهم للفتوى، تجد فيه جمال جمال تعرض الفتوى مش مجرد معاد الدين، ده هي فتوى وتعليل فتوى وتعليل. قال اني قتلت 100 نفس الي توبه؟ قال نعم. عشان كمان وكده تم الجواب، تم الجواب، لكن ليس لنا الجواب بنصيحة وبراءة. البراءة إن هو بين أنه لا يرتاب على الله عز وجل. العالم ليس من حقه أن يقول فلان منصور له فلان في النار. ليه؟ لأن أهل السنة والجماعة كما ذكر الصحاوي في عقيدته قال ولا نحكم على معين بجنة ولا نار. ما نقدرش نقول فلان ده بالجنة وفلان ده بالنار. ليه؟ لأن هذا حكم الله عز وجل يحكم به لا دخل لنا فيه. ودخول هذه المنطقة خطير جدا على الحاكم. كما في حديث جلد بن عبد الله الذي ذكرته في الفضل بيقول له والله لا يغفر الله له. قال الله من ذا الذي يتألى علي من بدخل على الفطار؟ غفرت له واحبطت عمله. اذا اي واحد بيقول له انا بالتكابر بدون ما يكون عنده برهان من الله عز وجل كما يقول الشوكان السيد الجبار يكون معه دليل اوضح من الشمس في رابعه النهار. اوعى تغفر اذا جاء بفعل لا يحتمل من الادله كلها تتكاثر على تكبيره فعل بها والا ارجع ورا. واحد جاب المصحف وقطعه ودفع على الجسم، يعني ايه؟ احد عنده شك في الحكم؟ هذا كافر بلا مسلويه بدون اي شرط. اقول اني اتوقف في تفكير هذا وهو معتقد ان له عقل. اذا حققنا مناظر المساله وعرفنا مجنونه خلاص، لكن اذا عرفنا هو عنده عقل وفعل هذا الفعل هذا كافر لله الدين كافر حق. اللي يقول الامر مجنون هيدخل الجنه لو مات على الظالمين كافر كافر. ليه؟ لانه عارض حكم الله بكفر نفسه الامر مجنون اذا مات على الظالمين. من لم يكفر الكافر فهو كافر. هي البعد لي انما تنطبق على من كفره الله ورسوله او من قام دليل صحي بكفر. ابو لهب اللي يقول ابو لهب في الجنه كافر ولا لا كافر؟ لانه عارض حكم الله فيصلى نارا ذات لهب. خلاص كده؟ لكن ما عدا ذلك الإحجام عن إلقاء كلمة الكفر والأسد والأبرأ للذل. إذا لا تذكر أحد من أهل السجن في ذنب ولو كان أهل السجن سيئات لاحتمال أن تشمله رحمة الله وعفو الله عز وجل، لاحتمال أن يكون حتى نازم حياته، لاحتمال أن يكون تاب وروحه تخرج مضح الشهادتين وروحه تخرج استماء الله عز وجل وروحه تخرج، كل هذا وارد. يبقى لا نقطع له الزمن خلاص. فهذا العالم بين انه لا يملك هذا الامر. قال نعم، لا اجابه عن سؤالك. ثم زاد فقال ومن يحدث عنك باب التوبة لا أنا ولا غيري. فإن الله فتح باب التوبة إلى أن تخرج الشمس من مغربها. ثم نصحه بشأن المفتي العاقل الذي يعتقد أنه بالنسبة للناس كالطبيب مش يسمو بأد وظيفة. واحد من جماعة القبائل في الأوقاف قالت مرة والآن الساعة ايه عم قال والله يا أخي تصدق بالله والله الواحد ملوش إمكان. قلت له ايه؟ قال لي انا بصرف نص الفلوس على المصاري ما يقطع بيه ده مش فاهم بصرف 10 جنيه ده واحد زي مستاجر واحد بيشتري كلمتين. فلما يكون بيعتقد نفسه موظف متى يبلغ الحق؟ الحق يا جماعه كده عايز واحد يعتقد. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لعلم تاركك انت بتؤمن بهذا الحديث ابدا. الايه فيها تقريبا تاثير في هذا المعنى أي لعلك باخع نفسك عن القاتل هتموت نفسك بالحزن عليه لعلك باخع نفسك اسفا على اثاره الا بكونه بهذا الحديث. هو الدعوه من القتل الكثيره واحد يكون محتاج واحد يدعو الناس الى الله عز وجل ومحتاج. فالعالم مش مجرد واحد بيدي فرصه النار تعيش والوالد بعد ما يقول له الطريق من هنا يبقى الوالد. ليه؟ لان في اكثر من سكه قدام جايز ياخد سكه غلط يمينان عليه يمين شمال قدام ورا بعد ما يكون سلك الطريق السديد يبقى الصراط ومحسن عمل عليه. هكذا فعل ظاهر العالم ما قالوش نعم ايوه ليك توبه ومين يا ابني يحجم عنك باب التوبه؟ طيب ما انت تدق له وتفصل له المرض فين العلاج؟ هو الدكتور لما يقول للمريض للمريض عندك المرض الفلاني يا مروه يبقى عامل حاجه يستاهل الكذب؟ يستاهل الفلوس؟ ده ما بياخدش الفلوس الا بكتابه الدواء لان انا ما جبتش عشان يرفع لي العله باذن الله. فكذلك المرض لما يقول له نعم لك توبه يروح بقى ينزل عنك؟ لا لازم يتخرج فرضا توبه الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعبدون الله معهم نعم. فتاتي اشاره الى ان الجماعه لها تاثير في سلوك الفرد. الجماعه لها تاثير في سلوك الفرد وانه حق لنا ان نمتلك في المجتمعات التي يكثر فيها الالتزام وتتلك المعاصي. لان هذا الرجل الذي قتل 100 نفس في ارض وما فيش واحد قال له وقف عنه ده اللي ممكن يعيش الثاني كل واحد يستفزه. مره قعدت مره لما كنت في الكويت طبعاً الشاب المصري وبعدين هرب وطلع اشتغل بره فاخوانه بيشتكوا منه. ثلاثة يوم كنت موجود قال لك عايزين نعمل جلسه مصريه ما يحضرهاش ان ايه اللي اتبنتوه الدنيا اشتكوا من ايه الهجر الرجل خلاص وكان التكبير والدفاع والكلام ده خلاص راح حاله. لكن عنده علقه عرق كده كل ما حد يزعله ويزعله فما تبنوش حل الا ان احنا نقدر نسيطر عليه حتى لو غلطان. حتى لو ايه؟ حتى لو غلطان نسيطر عليه والا هيطلع يموت على طول. طب اشتكوا مني اخوان كل ما يزعل يتكبر. فلما جاءوا وطرحوا المسألة دي طب ايه يا فلان؟ ليه كفر فلان؟ قال والله أنا عصبي بطبعي. أنا عصبي بطبعي. وأول ما فتحت عيني على الدين فتحت على التكفير. فترك عندي شيئا يعصر علي جدا وبعد ما كفر ابويا ادخل في نوبه بكاء لانني عارف الحكم. عارف ان اللي كفر واحد لو مش كفر بترجع له. فانا حاسس ان انا بقى النفس. لكن غصب عني. غصب عني. انظر الداعي اول ما بدا يلتزم كيف اثرت فيه الجماعه. وظل هذا الاثر يلازمه حتى الان. لذلك هجران أهل المعاصي والبدع واجب، لا تقصر. تجد واحد يلابس المعاصي فتساهل معاه، أقل من هذه المسألة أنك لن يتمعر وجهك ولا يتغير قلبك لله عز وجل. ونحن مش بعيدين أن تكون واحد من هؤلاء المشركين فيما بعد. لذلك كان من الخطر على هذا القاتل أن يظل في أرضه، أن يظل في أرضه قاتل مجرم سباك مسلم واعد في بلد أدب فيها مثل واحد ما فيش واحد أنا واحد بالله. شو هذا اللي وقف عنه؟ بالعكس هتجد البطانة السيئة جاهزة حضر. مش المثل بيقول إذا ما أدبت على سلك العدو القحوة كده المثال اللي ما يقدرش على عدوه يصاحبه. ده المثل اللي الناس بتقوله. فجأة واحد غير ده غير مختلف وأي واحد يقول له ذري ذري يرجع على طول. يمر. يبقى ده ما ينفعش. يبقى نعمل معاه إيه؟ نصاحبه. أول ما يلبس فلان قال له رجلي على رجلي يا اتباع وأنا أعرف لك بيتكم فين وبيتكم إيه؟ أنا هجيب لك كل الحركات وأشتغله بقى. أشتغله ليه؟ عشان ما يستناش. بالعكس أول ما يتوب الراجل ده وخلاص بقى يتوب يقول له بتاع أيام مالك كده معاك في بيتي كده ويبصولك على طرف فين اللي رجعت على الزمان فين لما لقيت حد يقدر يبص لك مغردين شفت الواد عمال يبوق فيه ازاي شوف عم بصوت عليك ازاي ايه بتباع الكلام ممكن يتخرج ويقع عليه العرق بتاع كله بتاع التفكير ده تاني ويرجع لي بقى المسألة ويشتغل من جديد تعيد الكلام ده ممكن ممكن يبقى اذا الاطار السيئه الجاهزه اللي عايزه تتخذ شر البني ادم ده موجوده وحاضره وممكن تخلفه يبقى حل ضد الدليل علشان يثبت الله الى الكلام حل ان يرقى الارض ببنات اول ما يرفع ايده يرفعها لك لن يتعود على رؤيه المعاصي ولا القطار العاصي لا يستطيع ان يرفع راسه في وسطها ابدا عندهم جمعه في اقامه حدود الله عز وجل ما يسمحوش لحد يعطي الناس تبارك وتعالى. هنقول لك يا جماعه ان احنا مبتلين بهذا في بيوتنا وفي العمارات اللي ساكنين فيها وفي العقيات. يبقى العماره الواحده الولد بيدخل التسجيل على اخره اسمه راحه وفضل وهم.